السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان في الجلسة السابقة كان آخر الكلام عن حكم زكاة الحلي للمرأة، يعني زكاة الحلي المستعمل للمرأة، وتم ذكر الأقوال والأدلة. ثم كان آخر يعني عبارة هي قول المؤلف كذلك عند من يقول بأنه لا زكاة في حلي المرأة المعد للاستعمال، كذلك يقولون في إعارة الحلي، كذلك إذا كان الحلي يعار فإن الزكاة لا تجب فيه. والمرأة حقيقة إنها إذا لم تكن تلبسه فهو من الأفضل، يعني إذا كان لبسها للحلي الذي بين يديها قليل فهو من الأولى أن تعيره لغيرها، لأن هذا يعني أكثر قول الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن زكاة الحلي إعارته. وكأن شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه بن القيم كذلك يشيرون إلى هذا، أن إعارة الحلي إنها تعد زكاة له. وعلى هذا كان الكلام. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى وتجب في محرم، يعني هذا الذهب الذي يكون محرما فإنها يقول المؤلف وتجب في محرم، يعني الذهب المحرم تجب فيه الزكاة ولو كان من الحلي. وما أعد للكراء، وما أعد لكراء أو نفقة. عندنا هنا الذهب المحرم ما هو؟ هو الذهب المحرم الذي يكون على صورة حيوان، صورة حيوان أو فراشة أو ثعبان، أو وصل فيه الأمر إلى حد الإسراف. ومنه الأواني المحرمة، يعني من أباريق أو من كاسات أو شيء من هذا، فكل هذا محرم لكن الزكاة تجب فيه. لكن يبقى، هل الزكاة يعتبر في وزنه أو بقيمته؟ هل يعتبر بوزنه أو قيمته؟ يعني عندنا الآن ذهب محرم، يعني عندنا كأس الآن أو كاسات من الذهب الخالص، فعلى هذا إذا أردنا أن نخرج زكاته هل ننظر إلى وزنه فقط أو ننظر إلى قيمته؟ يعني ننظر إلى وزنه بحكم أنه ذهب، ولا ننظر إلى قيمته لأن يعني هو الآن مصنوع صنعا محرما، يعني كاسات هذه محرمة. المذهب يقولون إنه يعد ويعتبر وزنا ولا ينظر فيه إلى قيمته. كيف ذلك؟ يقول إذا كان هذه الكاسات مثلا بلغت وزنها 20 مثقالا من الذهب الذي هو نصاب الذهب، ثم قلنا إن هذه الآن هل 20 المثقال قيمتها 3000؟ طيب الكاسات هذه الآن كم تساوي قيمتها؟ قال تساوي 6000. إذن على المذهب نخرج 3000 أو 6000؟ على المذهب يقولون على المذهب أننا نعتبره وزنا، يعني نخرج ماذا؟ قيمة 3000. طيب لماذا لا تخرجون 6,000؟ قالوا لأن القيمة الإضافية أمر محرم، أمر محرم. وعلى هذا يقولون الأمر المحرم ليس معتبرا في الشرع، ليس معتبرا في الشرع. وكأننا إذا قلنا له اخرج هذه 3,000 الزائدة يعني 6,000، كأننا أقر يعني نقره على هذا الأمر المحرم. لكن الشيخ محمد رحمه الله تعالى يقول نعتبره بالنصاب وكذلك وبقيمته، ننظر إلى النصاب إذا كان بلغ نصاب الذهب وبقيمته. هنا الكاسات بلغت النصاب، طيب القيمة 6,000، على رأي الشيخ محمد رحمه الله تعالى يقول نخرج ماذا؟ قيمة 6,000. لكن الشيخ محمد عد له رأي آخر، يقول نقول 3,000 الآن اللي هي قيمة الذهب اخرجها للفقراء والمساكين أصحاب أصناف الزكاة، طيب و3,000 يقول لا ادخلها بيت مال المسلمين، يعني هذه مقابل ماذا؟ أمر محرم، ولا يشرع أن تأخذ هذه القيمة الزائدة وهي 3,000. هذا ما قاله الشيخ محمد رحمه الله تعالى فيها. وهذا الآن يعني يقول إنه يعني صحح أنه تؤخذ القيمة، لكن القيمة الآن تكون يعني زائدة في بيت مال المسلمين. ثم أضاف الشيخ محمد يقول هذه المسائل الآن وهي قضايا الحلي، يقول الأقسام الحلي الآن عندنا 3. الأول هو الذي يعتبر الوزن نصابا وإخراجا، يعني نعتبره بس نصاب، يعني نصابا ولا ننظر إلى قيمته، إذن نعتبره نصابا ونخرج قيمته، وهذا يقول في الذهب ماذا؟ المحرم. الثاني وهو الذي يعتبر بالقيمة نصابا وإخراجا، يقول وهذا ما أعد للتجارة من العروض، يعني إذا كان عروض التجارة ذهبا. والثالث هو الذي يعتبر بوزنه نصابا وبقيمته إخراجا، فهو الحلي المباح، فهو الحلي المباح. ثم قال بعد ذلك طبعا الحلي المباح، لأن الشيخ هنا رحمه الله يرى وجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال. وقول المؤلف رحمه الله وما أعد لكراء أو نفقة، يعني إذا كان عند المرأة ذهبا أو عند الرجل ذهب ثم بدأ يؤجرونه، يعني المرأة تؤجر هذا الذهب الآن للنساء في المناسبات، وكذلك الرجل إذا كان يؤجر للنساء هذا الذهب في مناسباتهن. فهنا يقول الفقهاء إن الزكاة تجب فيه. لماذا؟ لأن هذا معد للنماء والتجارة، فإن الزكاة تكون تجب فيه، فيخرج إذا منه إذا بلغ نصابا إذا حال الحول، لأن الحلي الذي أسقط عنه الزكاة هو الحلي المعد يعني للمرأة أن تلبسه وتتزين به إما أمام زوجها أو بالمناسبات. ومثله ما أعد للنفقة كما يقول المؤلف، إذا كان المرأة أو الرجل عندهما حلي ثم كل ما احتاج إليه قام ببيع هذا الحلي حتى ينفقان منه على أنفسهما أو على بيوتهما أو على أولادهما إلى غير ذلك، فإنها الزكاة تجب فيه إذا بلغ النصاب وتم الحول عليه، فإن الزكاة تجب فيه. إذا ما أعد لكراء أو نفقة فإنه على المذهب تجب الزكاة، وإن كان الحلي المعد للاستعمال لا تجب فيه الزكاة. يبقى متى، يعني قال الفقهاء الذين قالوا لا تجب الزكاة في حلي المرأة المعد للاستعمال، الذين قالوا لا تجب فيه الزكاة، قالوا إنها تجب الزكاة في مسألتين، تجب الزكاة في مسألتين. ما هما المسألتان؟ قالوا لو أن عند المرأة ذهبا متهشما متحطما، يعني لا تلبسه، فإنه في هذه الحال تجب فيه الزكاة، لأنه يعتبر هذا من الكنز. لكن لو قامت بصياغته مرة أخرى فإنها تقوم باستقبال حول جديد. والحالة الثانية التي تجب فيها الزكاة إذا بلغ حد الإسراف والتبذير، يعني زاد عن حد الاعتدال، فإنها يجب فيه الزكاة. قال الشيخ عبد الله الطيار في كتابه وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه، يقول إذا لم تستعمل المرأة ذهب الحلي، يقول إذا لم تستعمل المرأة ذهب الحلي خلال العام فتجب فيه الزكاة، لأنه يصير بهذه الحالة مكنوزا، لم تستعمله، جاء عام كامل لم تستعمله، يقول إذن هذا يدخل في الكنز. أما إذا استعملته خلال عام ولو مرة واحدة فتجب فيه الزكاة. طريقة احتساب الزكاة عندنا هنا كما هو معمول أن المرأة إذا رأت أن الزكاة أو الرجل الذي يعني عنده حلي وقد أعطاه زوجته أو بناته، وهذه العطية الآن ما ملك لا زوجته ولا بناته، وإنما يقول هذا الذهب ملك لي وإلبس من هذا الذهب، فهذا في ملكه. إذن عندنا المرأة أو الرجل الذي يرى وجوب زكاة الحلي، كيف أخراج الزكاة؟ العادة مثل هذه الأحوال يذهبون إلى الصاغة ويزنون الذهب، فإذا بلغ الذهب نصابا أخرجوا زكاته. وسبق في الجلسات السابقة أن أقل نصاب الذهب هو 85 إجرام، فإذا كان نصاب الذهب 85 إجراما فما فوق فإن الزكاة تجب فيه. ثم بعد ذلك تخرج المرأة ربع العشر أو الرجل ربع العشر، يعني إذا قوم هذا الذهب الآن وجدناه نصابا، طيب كم قيمته؟ قالوا قيمته 10,000، نخرج ربع العشر وهي 10,000. كم ربع عشرها يا شيخ عبد الله؟ 250. 200 ها بناتي إليها الحين الله يحفظ. 250 مناسبة طلاب الجامعة، أقول لهم لما نتكلم عن الزكاة أقول زكاة 10,000، 250 قليلة؟ قال لي والله قليلة الحمد لله، هذا من نعمة الله. 100,000 زكاتها كم؟ قال 2,500. وش رأيكم يا شباب؟ يقول هو الله قليلة. ثم إذا أوصلتهم 100 مليون نقول كم زكاتها؟ يقولون 2.5 مليون كثيرة، فيسكت الطلاب. لا حول ولا قوة. وهي نسبة وتناسب، يعني ما نظروا الآن إلى المبلغ، نظروا إلى المخرج منه ويسكتون. والله يسكتون مرة، ما يجاوبون، يعني ما يبقى قليلة في نظرهم. والله المستعان. قلت وأنتم هذا الحين ما تملكتوا المال، الحين عجزتوا تخرجون، أجل كيف أنكم لو تملكتوا؟ لكن بيت الزكاة الذي في الكويت جعل معادلة، من أحب أن يكتبها فيه، يعني في هذا المعادلة هنا، يعني التي ذكروها، قالوا بأن الزكاة الواجب أخرى إخراجها، يقولون في الحلي على وزن الذهب الخالص. الذهب الخالص كم عياره عندنا هنا؟ وش تقول يا موسى؟ عاد انت تزوجتها الحين، عاد تدري
24.
اي نعم، اذا يعطونه الذهب الخالص 24، نسبته 999 هكذا الخالص مره. اما غير الخالص فيسقط من وزنه مقدار ما يخلطه من غير الذهب. ولطرح تلك المواد المخلوطة ومعرفة وزن الذهب الخالص ومقدار الزكاة فيه، نتبع المعادلة التالية. وزن الذهب، إذن نقول وزن الذهب مضروبا بنوع العيار، إذا كان العيار 21 أو 18، ها؟ بنوع العيار مضروبا بسعر الجرام، مضروبا بمقدار إخراج الزكاة. كم نقول مقدار إخراج الزكاة من الذهب؟ ها؟ كنا ربع العشر ولا لا؟ 2.5%. إذن مضروبا باثنين ونص، مضروبا باثنين ونص مقسمة على 24، اللي هو الذهب الخالص، اللي هو الذهب الخالص. ها؟ كيف؟ نعم. نقول إذن وزن الذهب مضروبا بنوع العيار، مضروبا بسعر الجرام، مضروبا باثنين ونص مقسمة على 24. إذن عندنا العيار الآن 21، وزن الذهب نضربه في كم؟ في 21 نوع العيار، ثم نضربه في سعر الجرام، ثم نضربه في 2.5، ثم بعد ذلك نقسمه ماذا؟ على 24، آسف، على 24 تخرج ماذا؟ قيمة الزكاة. يأتي عندنا مسألة وهي الآن يعني بدأت تكثر حقيقة، هل الفضة الآن على المنع إلا ما دل الدليل عليه، أو على الإباحة؟ يعني الإباحة مطلقا. نعم، ما الصوت ما لا والله غريب. نقول هل الفضة على المنع إلا ما دل الدليل عليه، أو على الإباحة مطلقا؟ حقيقة اختلف العلماء، لكن جمهور العلماء أنها على المنع، جمهور العلماء إلا على المنع إلا ما دل الدليل عليه. فالمذهب عندنا ومذهب الشافعية فيما يتعلق بتحلية الآلات التي آلات الحرب فإنها في هذه الحال تشرع تحليتها بالفضة كالسيف والرمح وأطراف السهام والدروع إلى آخره. ثم هم يقولون لا يباح تحلية المراكب يعني التي على الخيول ولا لباس الخيل كاللجم يعني لجام الخيل وغير ذلك. وزاد الشافعية تحلية المصحف تحلية المصحف. وعند الحنفية يقولون يباح تحلية السيف والمنطقة والسكين والمنسوج من الفضة قدر 4 أصابع. وعند المالكية فقط يقولون يباح تحلية السيف والمصحف فقط. واستدلوا بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم وعن صحابته رضي الله عنهم استعمال يسير الفضة، وذلك ما روى عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال كان سيف الزبير محلى بفضة. قال هشام بن عروة رضي الله عنهما وكان سيف عروة كذلك محلى بفضة. رواه البخاري. يعني الزبير وابنه عروة كلاهما محلى سيفهما ماذا؟ بالفضة. كذلك يستدلون بحديث بريدة رضي الله عنه مرفوعا لما الحديث نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتخذ خاتم من ذهب، قال واتخذه أي الخاتم من ورق يعني من فضة ولا تتمه مثقالا. رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي هذا غريب، وقال النووي في المجموع إسناده ضعيف. ثم هم يستدلون بالمعقول، يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم الإناء من الفضة وحرم لبسها كالذهب، وتسوية الشارع بينهما في تحريم الإناء دليل على التسوية في غيره. ونوقش دليلهم هذا، إن تسوية الشارع بين الذهب والفضة في تحريم الأكل لا يدل على التسوية في غيره، إنما سوى بينهم الشارع يقولون في تحريم الأكل والشرب بهما، لكن لا يدل على التسوية في غيره. والقول الثاني إباحة الفضة مطلقا لكن بشرط ما لم يكن إشراف أو تشبه بالنساء، وهو رواية عن الإمام أحمد، وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن حزم، واختاره الصنعاني والشوكاني، وهو الذي صححه الشيخ محمد رحمه الله تعالى في كتابه الممتع. ويستدلون بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبا، ولكن عليكم في الفضة فالعبوا بها لعبا. رواه أحمد وأبو داود، وقال المنذري في الترغيب إسناده صحيح. وهذا يدل على عموم استعمال الفضة. كذلك يستدلون بحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها اتخذت جلجلا من فضة فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الجلجل من فضة وكان فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تعيره للمرضى فكان المرضى يتبركون بشعر الرسول صلى الله عليه وسلم. ودليلهم من المعقول، يقولون إن باب اللباس أوسع من باب الآنية، وقد ورد الدليل على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. أما اللباس فيباح التحلي بالذهب والفضة للنساء بالاتفاق، ويباح يقولون يسير الذهب التابع لغيره للرجال في في أصح القولين. ثم يقولون: ولا دليل على تحريم لبس حلية الفضة على الرجال. وما في دليل، كما أنهم يحتجون على الجمهور، كما أنه لا برهان في تخصيص الإباحة في حلية السيف والمنطقة ونحوها وتحلية المصحف إلى غير ذلك. الجمهور الذي قلتم بهذا ما في دليل، ومع ذلك قلتم بجواز التحلية في هذا. هذه أدلتهم. وعلى هذا نقول الآن الساعة المطلية الآن بالفضة، وش نقول عنها الآن؟ على قول الجمهور المنع، وعلى قول شيخ الإسلام والشيخ محمد والفقهاء وش نقول؟ على الجواز، لكن شرطا لا يكون ماذا؟ إسرافا ولا تشبها ماذا؟ بالنساء. وعلى هذا يقاس، يعني إذا كانت هناك نظارات، هناك شيء من هذا، وحلي بالفضة إلى غير ذلك من الأمور، فعلى هذا القول أقلام، يعني أقلام أشياء من هذا القبيل، فإنها على هذا القول أنه يجوز ماذا؟ تحليتها، وعليه يجوز استعمالها، ويجوز استعمالها. عندهم الآن يعني بعض الفقهاء الذهب إذا كان تابعا يسيرا فإنه في هذه الحال يقول إنه جائز، إنه جائز. يعني لو عندنا الآن كما يمثل الشيخ السلام محمد رحمه الله تعالى بالساعة، يقولون إذا كانت آلاتها الآن الداخلية من ذهب فإنه في هذه الحال يقولون يجوز، لأنها ماذا؟ يسيرة وداخلة ولا يطلع عليها. وكذلك إذا كان عقرب الساعة الخارجي يقولون شيء يسير فهو تابع، وفي هذه الحالة يجوز. طيب عندنا الشيء المطلي، المطلي يعني عندنا ساعة الآن مطلية بالذهب، هذا يستخدم كثيرا في هذا مثلا، أو أقلام أو شيء من هذا القبيل. هذا هو الأصل الجواز إذا كان لون فقط، إذا كان اللون فقط. أما إذا كان هذا اللون له جرم، يعني إذا حك خرج هذا الذهب أو استعمل على النار فإنه ماذا؟ يذوب ويخرج هذا الذهب، هذا لا، فهذا أمر محرم ولا يجوز. أما مجرد اللون فإنه جائز، لكن الشيخ محمد رحمه الله تعالى يقول الأفضل عدم لبس مثل هذه الساعة المطلية باللون. لماذا؟ قال أولا يعني لأنه يظن بك ظن سوء إنك لبست ماذا؟ ذهبا، فينبغي أن تنفي عن نفسك ماذا؟ هذا الأمر. والأمر الآخر ربما يقال أنه من رآه وهو يقتدى به، ربما اقتدى به ولبس ماذا؟ ذهبا، ماذا؟ ساعة ماذا؟ مذهبة، وعلى هذا يقول فلان لبسها، ماها لبسها فلان، إلا أنها ماذا؟ جائزة، ولا يدرك أن هذه ماذا؟ أنها مجرد ماذا؟ لون فقط. ساعة الألماس ما حكم لبسها؟ أو قلم، هذا جائز ما فيه، لأن الأصل جاء في تحريم الذهب والفضة. لكن الألماس هل يجوز لبسه؟ الأصل الجواز، لكن ربما أنه ينهى عنه من جانب آخر، وهو إيش؟ الإشراف، لأن عندنا في هذا الألماس أغلى من الذهب ماذا؟ والفضة، كما لا يخفى عليكم. بعد ذلك عندنا الذهب الأبيض الآن. الذهب الأبيض الحقيقة إنه يعني يقول بعض المعاصرين من المشايخ الذين بحثوا في هذه المسألة ودققوا فيها، يقول إن ما يسمى، بعضهم يقول بعض المشايخ إن ما يسمى بالذهب الأبيض الذي تتحلى به النساء، يعني النساء اليوم، يقول هو ذهب حقيقة، لكن أضيفت إليه نسبة محدودة من معادن أخرى لتغير لونه. وهناك نوع آخر يسمى بالذهب الأبيض وليس ذهبا أصلا، وإنما هو من معدن البلاتين، وهو أغلى ثمنا من الذهب، وإن كان خصائصه يشبه الذهب. ففي هذه الحال إذا كان المرأة عندها ذهب أبيض أو الرجل ويريد أن يتبين في إخراج الزكاة من عدمه، فإن عليها أن يسأل الصاغة، يسأل الصاغة، فهل هو يعني هذا الذهب الأبيض ليس ذهبا وإنما هو من معدن البلاتين وعلى هذا لا تجب فيه الزكاة، أو إن هذا قد الذهب الأبيض خالطه الذهب الأصفر لكنه غير لونه إلى لون ماذا؟ الأبيض، وأحيانا يغيرونه إلى لون الأخضر إلى غير ذلك. إذن من كان عنده ذهب أبيض من امرأة أو رجل فعليه أن يسأل الصاغة عنه، فإن كان في أصله ذهب بس غير لونه فهذا تجب فيه الزكاة، وإن كان بلاتين فقط فإنه في هذه الحال لا تجب به الزكاة، وهو حقيقة أغلى ثمن من الذهب بكثير. ولهذا يقول بعض المشايخ هنا ما يباع عندنا، لأنه يقول غالي الثمن، ما يباع إلا في أماكن معينة أو أمور معينة. فبارك الله فيك، اتضحت يعني الذهب الأبيض ولا فيه إشكال؟ ما أدري إشكال عندك فيه شيء يعني. نعم، الزكاة، والزكاة نقول إنه يسأل ماذا؟ الصاغة. إن قالوا هذا مخلوط بالذهب الأصفر وهذا المخلوط يبلغ نصابا بعد يعني 85 فما فوق، يعني أحيانا ما يكون هذا المخلوط، إذا رأينا الذهب فيه يكون أقل، فإن إذا كان هذا الذهب المخلوط الذهب الأبيض مخلوط بالذهب ثم وجدنا أنه نصاب من 85 فأكثر فيقال فيه تجب الزكاة، أما إن كان من البلاتين فإنه لا تجب فيه الزكاة، إنه لا تجب فيه الزكاة. عندنا المسألة الأخيرة في هذا زكاة الأوراق النقدية. زكاة الأوراق النقدية، يعني بعض الناس ما شاء الله يقول أنا الآن عندي 1500 ريال مر عليها الحول، هل تجب علي الزكاة أو لا تجب؟ طبعا الألف الآن والخمسمية إذا قلنا زكاتها ربع العشر يكون زكاتها 37.5، الألف ما يعني تخرج 37.5، قال والله إن كان الزكاة تجب علي على عين ورأسي أتجب علي الزكاة، أنا مخرج أنا أحوج. إذن عندنا منظور سعر الجرام في هذا اليوم يوم الاثنين، سألنا الصاغة، دخلنا على المواقع وجدنا أن سعر الجرام الفضة ريالين، فهل ريالين هذه الآن معادلة نضربها في نصاب الفضة، كم قلنا نصاب الفضة؟ 595 نصاب الفضة 595. شعر الجرام كم الآن نقول في هذا اليوم؟ ريالين. إذن المعادلة الآن نضرب شعر الجرام في نصاب الفضة، فإذا ضربنا الآن الريالين وشعر الجرام بنصاب الفضة وهي 95، كم يعني ناتجها؟ ها؟
1190.
هو الآن عنده 1500 ريال، تجب عليه الزكاة ولا ما تجب؟ ها؟ تجب عليه الزكاة. طيب، قلنا شعر الجرام لأن الفضة الآن في هذه الأزمنة قليل، يعني شعرها رخيص جدا عكس الذهب. طيب، إذا قلنا أن الآن شعر الجرام اليوم 3 ريال، فهالثلاثة الآن نقول نضربها بنصاب الفضة كم؟ 595. كم يطلع الناتج؟ 1785. 1785. نعم، ضربنا ثلاثة ريال بأقل نصاب الفضة 595. معك الجوال، لو ضربت 3 × 595 ألف، ربما يكون 1785.
فعلا.
تجب عليه الزكاة ولا ما تجب؟
ما تجب.
نعم، ما تجب، لأن رأس ماله كم؟
1500 ريال.
طيب، بعض الناس يقول لماذا تحسبونه بالفضة، لماذا لا تحسبونها ماذا؟ بالذهب. قلنا ينظر فيه الأحظ للفقراء، الأحظ للفقراء. إذن إذا قلنا الآن يعني لو نظرناها وحسبناها بالذهب لوجدنا أن الأمر اختلف. فالآن رجل عنده مثل هذا الآن 1500 ريال، قلنا بنحسبها الآن بالذهب. نصاب الآن شعر جرام الذهب كم اليوم؟
130.
ها؟
130 وفيها
كل 100، وقل نصاب الذهب الآن 85، كم يكون؟ نضرب 100 بكم؟ 85. كم الناتج؟ 8500. يعني يكون الإنسان على نصاب ماذا؟ الذهب، أن يكون أقل ما يمتلكه في هذا اليوم 8500. عندنا الآن إذا قلنا في هذا اليوم شعر الجرام الفضة ريالين ثم ضربناها بنصاب الفضة 595 وطلع الناتج 1190، ضربناها نعم في 2 ثم طلع الناتج 1190، فإنه في هذا الحال يخرج الزكاة. فهذا ماذا هو الأحظ؟ ماذا؟ للفقراء. هذا هو الأحظ للفقراء. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
زكاة عروض التجارة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وتم التسليم.
اللهم
اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين، إنك أنت الغفور الرحيم. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: باب زكاة العروض. إذا بلغت قيمتها نصاب نقد وملكها بفعله بنية التجارة زكى قيمتها لا منها، فإن ملكها بإرث أو بغير نية التجارة ثم نواها لها لم تصل لها، وتقوم عند الحول وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من ذهب أو فضة. ومن اشترى عرضا بنصاب عرضا بنصاب أثمان أو عروض أو باعها به بنى على حوله لا بسائمته.
لا بسائمة. إذن هذا هو النوع أو الصنف الأخير من أنواع الزكاة، كانت النوع الأول زكاة السائمة، والنوع الثاني زكاة الخارج من الأرض، ثم النوع الثالث زكاة النقدين، ثم باب زكاة العروض. هذا هو آخر هذا النوع، بعدها ندخل في باب زكاة الفطر على خير. العروض جمع عرض، فتح العين وسكون الراء، والعرض بالفتح، العرض بالفتح، ويطلق على حطام الدنيا ومتاعها. وعروض التجارة هو ما أعد للبيع والشراء بقصد الربح، يعني كالعقارات والمأكولات والمشروبات والأمتعة والسيارات والملابس والحلي والجواهر إلى آخر ذلك. والدليل على وجوب الزكاة في عروض التجارة عموم الأدلة من الكتاب والسنة التي توجب الزكاة في عمومها والإجماع. أما الأدلة الواردة من السنة التي توجب الزكاة في عروض التجارة، يعني الأدلة الخاصة الواردة في وجوب زكاة عروض التجارة، فإنها الواردة من السنة أنها لا تخلو من مقال. أما الأدلة العامة فعموم قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، وقوله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم. ومال التجارة أعم الأموال فكانت أولى بالدخول. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال البخاري رحمه الله تعالى، ونعرف البخاري فقهه وين يكون يا شيخ عبد الله؟ نعم، في تبويبه. قال البخاري رحمه الله في صحيح باب صدقة الكسب والتجارة، ثم ساق هذه الآية يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، ثم ساق هذه الآية فتدخل التجارة في عمومها كما روى الطبري عن مجاهد. أما السنة فمنها عمومات صحيحة، ومنها حديث معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال بعدها أعلمهم إن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنياهم فترد على فقرائهم. ومنها أحاديث في الباب نفسه، يعني حديث الباب في عروض التجارة، لكن كما ذكرت لكم إنها لا تخلو من مقال ضعيفة. منها حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع. الحديث أخرجه داود، لأن هذا الحديث ضعيف. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله التلخيص الحبير في إسناده جهال. قال ابن مفلح في الفروع وهذا إسناد لا ينهض مثله لشغل الذمة، يعني الذمة بريئة ولا يمكن أن تشغل الذمة إلا بحديث صحيح ثابت عن الرسول أو دليل من كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن الآثار قول عمر رضي الله عنه لحماش أدي زكاة مالك، فقال مالي هو جعاب وأدم، فقال له رضي الله تعالى عنه قومها ثم أدي زكاتها. رواه أبو عبيد في الأموال وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والدار قطني. قال ابن مفلح في الفروع احتج به أحمد وهو مشهور. قال الجعاب هذه الجلود، يعني كان يبيع الجلود. والأدم هذه كذلك التي يوضع فيها السهام. كذلك يستدلون بأثر ابن عمر رضي الله عنهما قال ليس في العروض زكاة إلا عروض تجارة. رواه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور بمعناه من طريق آخر. وهذا قال عنه ابن مفلح في الفروع وهذا صحيح عن ابن عمر. وأما الإجماع على وجوب زكاة التجارة فقد نقله بعض أهل العلم. قال ابن المنذر أجمع عامة أهل العلم على إن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول. إذن هو أجمع. ثم بعد ذلك قالوا إن غالب أموال الناس عروض تجارة، عروض تجارة، ولو قيل بعدم وجوب الزكاة فيها لا سقطت في جزء ماذا كبير من أموال المسلمين، وهذا يخالف مقصد الشريعة من شرعية ماذا الزكاة. يعني كان الناس الآن هذه الأموال التي يصافق فيها بالتجارة والأموال التي ماذا مودع فيها البنوك وغيرها لا تجب فيها ماذا الزكاة، وهذه الآن بحمد الله على ما فتح على بلادنا وبلاد الخليج الآن كثير منهم، كثير من الناس يملك المليارات، فإذا لم تقل أن الزكاة تجب عليك ماذا يعني لذهب حقوق كثير من الناس من الفقراء والمساكين والمحتاجين، لا يجدوا أحدا ماذا يعطيهم ويقوم ماذا بمواساتهم. فالحقيقة إن مقاصد الشريعة يعني هو إيجاب الزكاة في عروض التجارة. طبعا ذهب ابن حزم رحمه الله وأن زكاة عروض التجارة لا تجب، يقول ابن حزم قواه الشوكاني في السيل الجرار والصديق حسن خان في الروضة الندية وأشهر هذا القول الألباني رحمهم الله جميعا، ومستدلين بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، رواه مسلم. ظاهر الحديث عدم وجوب الزكاة في العبيد والخيول، ومعلوم أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبده وفرسه أراد به الجنس، يعني جنس العبد وجنس الفرس بغض النظر عن ما هو، فيقولون هنا عام بذلك الجنس، فلا تجب الزكاة في أي عبد أو فرس في جميع الأحوال سواء كان للقنية أو للتجارة. ويقولون ومما يؤيد هذا العموم حديث علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة، والرقة هنا المقصود بها الفضة. وصحح إسناده الإمام البخاري فيما نقله عنه الترمذي، يعني حديث علي. هذا الآن يعني مثل ما قلت لكم بالنسبة للحديث لا في خيله ولا فرسه، الجمهور يقولون إن هذا المقصود به القنية، يعني ما اقتناه الإنسان من خيل وفرس ومركوبات وأمتعة في البيت أو البيوت أو شيء، والآن مثل السيارات التي يعني تركب وتستعمل والأمتعة التي في البيوت، يقولون هذه لا زكاة فيها، وهذا من تخفيف الشرع على الناس لأنها قنية ولا هب يعني ماذا تدر أموالا ولا تستخدم في تجارة، فإذا يقولون إن الزكاة لا تجب فيها. ثم الذين أوجبوا لم يوجبوا الزكاة في عروض التجارة قالوا نبنيه على البراءة الأصلية. ما هو براءة الذمة؟ قالوا إن ذمة المكلف بريئة حتى يأتي ماذا دليل يشغل ماذا ذمته، والرسول صلى الله عليه وسلم كما هو في خطبة يوم عرفة إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام في يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. والحديث كما رواه البخاري ومسلم. على هذا يقال نعم الاستدلال ببراءة الأصلية، لكن نقول إنه هنا في هذه الحال كما قال الخطابي رحمه الله تعالى، وزعم بعض المتأخرين من أهل الظاهر يعني ابن حزم ومن جاء بعده أنه لا زكاة في عروض التجارة، قال إنه مسبوق بالإجماع. ابن المنذر الآن حكى الإجماع، وابن المنذر ماذا؟ متقدم على ابن حزم، يعني ما ظهر هذا القول إلا من بعد ابن حزم وقال به. إذن نقول براءة الأصلية هنا نعم، لكنه حقيقة الإجماع، الإجماع على ذلك. طيب الإجماع وين وقع؟ يقولون وقع في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وعلى هذا نقول وهو القول الصحيح وهو العمل عليه وهو الذي يفتي به علماء الأمة سواء كان في بلادنا وغير بلادنا، أن زكاة عروض التجارة واجبة على المكلف. قال المؤلف نعم، شو يقول المؤلف الشيخ؟
وإذا بلغت قيمتها نصاب نقد وملكها بفعله بنية التجارة زكى نعم قيمتها.
زكى قيمتها. الآن المؤلف رحمه الله بين شروط زكاة عروض التجارة، وإما أن نقول شرطين وإما أن نقول ثلاثة شروط. فإذا قلنا ثلاثة شروط، فالشرط الأول أن تبلغ قيمتها يعني عروض التجارة نصاب نقد، يعني نصاب النقد عندنا كما في هذه الحال كما سيأتي. والشرط الثاني ملكها بفعله، ملكها بفعله. والشرط الثالث ملكها بفعله. والشرط الثالث بنية التجارة، يعني لما ملكها بفعله نوى بها التجارة. إذن الشرط الأول يقول إذا بلغت قيمتها نصاب نقد، أي قيمتها أي العروض نصاب نقد، نقومها بالنقد، يعني إما نقومها بالذهب وهو 20 مثقال، نقول هل عروض التجارة الآن الذي يتاجر به الإنسان الآن بين يديه هل يبلغ 20 مثقال أو 200 درهم من الفضة؟ فإذا بلغ أحدهما فإن الزكاة ماذا تجب عليه؟ فإن الزكاة تجب عليه. لكن اليوم وبحمد الله ما في أحد يشتغل بعروض التجارة إلا ويبلغ النصاب ماذا؟ إيش؟ يعني أكثر من نصاب ماذا؟ الذهب والفضة. ولو كانت هذه تجارة بسيطة، ولو كانت في بقالة، البقالة الصغيرة الآن التي احتوت على أنواع من المأكولات أو الأطعمة وغير ذلك، وأنك لو قومتها الآن وهي صغيرة تأتي مثلا ب100,000 أو 150 إلى غير ذلك. إذن الوقت الآن يعني اختلف الحال، وهو أنها التجارة في هذا العصر لا شك أنها تبلغ نصاب النقد وأكثر، سواء كان النقد من الذهب أو الفضة. وعلى هذا لو كان عند الإنسان 10 شياه سائمة قد أعدها للتجارة قيمتها الآن 1200، 1200، فإن الزكاة هنا تجب عليها، لأننا قلنا أقل نصاب الفضة اليوم إذا كان بريالين كم يا شيخ موسى؟ 1100،
1195
أو 70، 2 × 595، ها؟ نعم جزاك الله خير بارك الله فيك. إذن هنا الزكاة تجب عليه، وإن كان عند إنسان عنده 40 شاة سائمة أعدها للتجارة قيمتها 100 درهم، يعني رخيصة، يعني قيمتها ماذا 1000 ريال، فلا زكاة فيها، لأن القيمة هنا لم تبلغ ماذا النصاب، لأن القيمة هنا لم تبلغ النصاب. هذا معنى قول المؤلف إذا بلغت قيمتها نصابا. والشرط الثاني قوله ملكها بفعله أي باختياره، وشمل هذا التعريف إذا ملكها يعني بمعاوضة، ملكها بمعاوضة كالشراء أو غير معاوضة كالاتهاب، يعني وهبت له وقبول الهدية وما أشبهه. والمعنى أنها دخلت باختياره من بيع أو شراء أو هبة، دخلت باختياره مثل ماذا الذي لا تدخل بالاختيار؟ أو نأتي إلى الشرط الثالث حتى نرجع إلى، قال الشرط الثالث قوله بنية التجارة، يعني لما ملكها بفعله ملكها بنية التجارة، أن يملكها بنية التجارة، وذلك بأن تكون نية التجارة مقارنة للتملك، فخرج بذلك ما لم ملكها بغير نية التجارة ثم نواها بعد ذلك فإنها لا تكون عروض ماذا تجارة على المشهور. إذا يعني قول المؤلف الآن ملكها بفعله بنية التجارة، يعني عندنا الآن إنسان ورث عقارات سيارات، هل هذا ملكها بفعله الآن؟ ما ملكها بفعله، وعلى هذا يعني يفهم من كلام المؤلف يعني هو مذهب الحنابلة أن الزكاة ماذا لا تجب فيها. فإنسان يبيع صافق بالسيارات التي ورثها، قيل له اخرج الزكاة، قال احمد ربك رجال قرأنا فيها الروض المربع ماذا أن الزكاة لا تجب فيها، لأنهم يقولون لا بد من عروض التجارة أن تملكها بفعلك بنية ماذا التجارة، وأنا ما ملكتها بفعلي، مثلها العقارات إلى غير ذلك. هذا مقصود كلامه في هذه المسألة. ثم لابد بعد كذلك أن تكون نية التجارة. لكن لو إنسان ملك سيارات بالهبة، فهنا ملك بفعله ولا بدون فعله؟ بفعله، نعم قبلها ادخلها بفعله، يعني له الحق أن يقول يرد ماذا هذه الهبة، إذا ملكها بفعله وافق عليها. هذا لو بدأ يصافق في الأسواق بالسيارات أو بالأراضي فإنه في هذه الحال تجب عليه ماذا الزكاة، لأنها ملكها بفعله. طيب قال الشرط الثالث أن يملكها بنية ماذا التجارة، أحيانا يملكها بفعله لكنه لا يملكها ماذا بنية التجارة، يعني لما وهب مثلا سيارات أو اشترى سيارات وكانت ما هناك نيته للتجارة، يعني ما كانت النية ماذا موجودة، للتجارة، سواء كان اشترى سيارات أو عقارات أو شيء من هذا، ما كانت نيته ماذا؟ للتجارة. فباعها هنا، هل يقال له اخرج ماذا؟ زكاة هذه العقارات أو هذه السيارات؟ يقال له على المذهب أنك لا تخرجها. لماذا؟ لأنه ملكها بفعله، ما ملكها بنية ماذا؟ التجارة، ما ملكها بنية التجارة. طيب، هو باعها، يعني عندنا رجل مثلا الآن ملك بفعله أرضا، ثم جلست عنده سنتين ثلاث، وما ملكها الآن بنية التجارة، ما قال والله أنا الآن أبرصدها للبيع، متى ما أتى الله لي بمكسب قمت ببيعها، والآن ما رصدها للبيع، لكنه بعد سنتين أو ثلاث قام ببيعها، شيمت منها الأرض وقام ببيعها. وش يقال هنا؟ يقال إنك هنا لا زكاة عليك، لأنك لم تنوي بها ماذا؟ التجارة، لم تنوي بها ماذا؟ التجارة. إذن هذه الشروط في وجوب إخراج الزكاة، زكاة عروض التجارة. نعم، تفضل. نقف على هذا يا شيخ موسى. نعم، ها، نعم، بارك الله فيك. لو ارفع صوتك ترى مع هالاصوات تقولون، ها، نعم نعم اي نعم، يزكيها، يزكيها. اذا كنت الان اللي اعطيته هذا المال ملي، يعني ما هم معشر ولا هم مماطل، يعني ماذا؟ مالي غير مماطل، فإنك تزكيه، وهو الأفضل إنك تزكيه عن كل سنة. لكن إن قلت أنا والله أبا أخر الزكاة حتى أقبض ماذا؟ الدين الذي عليها والقرض اللي عليه، فهذا لك، راجع إليك. لكن الأولى أن يخرج حتى الإنسان تبرأ ماذا؟ ذمته، إلا الزكاة تجب فيه. لكن إذا كان هذا الدين على أعشر، إنسان أعشر أو إنسان يماطل ما يعطي الحق، أصبر انتظر إلى غير ذلك، فإن الزكاة لا تجب. لكن إذا قبض الدين فإنه يخرج عن، كما يقول جمهور العلماء يعني المعاصرين، يخرج عن سنة واحدة، يخرج عن سنة. نعم، هو على المذهب أنك تخرج عن السنوات، على المذهب تخرج على السنوات، لكن الحقيقة أنه هذا ما استفاد من ماله، والآن كان يخشى على ماله ماذا؟ أن يذهب. فالأولى أن يقال له أن تخرج عن سنة ماذا؟ واحدة. لأن حتى بعض العلماء، وهو قول سماحة الشيخ عبد العزيز الباز، يقول لا يزكي حتى عن سنة واحدة حتى يمضي هذا المال عنده حولا، حتى يمضي ماذا؟ المال عنده حولا. لكن هو القول الوسط أنه يزكي عن سنة واحدة. بارك الله في الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.